قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت معاوية يعني بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه؟ فقال رجل بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي شاء. قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر قال: وحدثنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال: عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بمعنى حديث معاوية. ماذا يقول الرجل أو المرأة إذا توضأ انتهيا من الوضوء؟ وذكر حديث معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الجهني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم، هذا قول رسول الله، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب، يعني أوجب الله له الجنة. يا سلام، تتوضأ تحسن الوضوء تصلي ركعتين تقبل فيهما بوجهك وقلبك إلى الله، بمعنى لا تشتغل بالهواجس ولا تشتغل بالأمور ولا تسرح ولا تذهب يمنى أو يسرى، أنت مع الله تبارك وتعالى، إن فعلت ذلك أوجب الله تعالى لك الجنة. وهذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا ما يقول الرجل أو المرأة، سيأتينا الكلام عليه. وأريد أن أذكر أولا وقبل كل شيء أن هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، دل على ما يقول المرء إذا توضأ. الذي يريد أن أقول، هل هناك دعاء مأثور يدعو به المرء قبل الوضوء، أو يدعو به المرء أثناء الوضوء؟ حديث عقبة بن عامر اشتمل على ما يقوله المرء بعد الوضوء، لكن عندنا ما يقال قبل الوضوء، ما يقال أثناء الوضوء. فهل صح عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب شيء أم لا؟ الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقال قبل الوضوء. إذا تهيأت وأردت أن تشرع، قبل أن تشرع تسمي الله بسم الله. لم يرد أن النبي قال نويت أن أتوضأ لصلاة الصبح الظهر العصر المغرب، لا يعلم أن النبي فعل ذلك. وهذه كتب الأذكار موجودة بين أيدينا. الإمام النووي له كتاب يسمى الأذكار للإمام النووي، هذا الكتاب يرحل إليه ولو كان بالصين لمن أراد الفائدة. الشوكاني له كتاب في الأذكار، الإمام ابن تيمية له كتاب في الأذكار، الإمام ابن القيم له كتاب في الأذكار، جملة من أهل العلم ألفوا كتب فيما يتعلق بالأذكار النبوية. ماذا كان النبي يقول إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ من النوم، إذا تعار من الليل، إذا خرج ليصلي، إذا استيقظ، إذا دخل المسجد، إذا أراد أن يدخل، إذا وإذا وإذا، إذا أراد المرء أن يأتي أهله، إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، إذا استيقظ. يا سلام، كل ذلك بينه لنا رسول الله، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أو علم أمته أن يقولوا شيء غير التسمية عند الوضوء، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحدا من أصحابه دعاء أو ذكرا يقال أثناء الوضوء. وكل ما رأيت أو كل ما سمعت لم يصح عن صاحب هذا الخبر، وشيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجوز لنا أن نتعبد الله جل وعلا به؟ لا. عندما أتمضمض هناك دعاء، أستنشق هناك دعاء، أغسل وجهي هناك دعاء، أغسل يدي إلى المرفقين هناك دعاء، أمسح راسي دعاء، أغسل رجلي دعاء، كل هذه الأدعية ما صحت عن رسول الله. يا أتباع رسول الله، وخير الهدي هدي محمد، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عندما أغسل الوجه، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي عندما أغسل اليدين، عندما أغسل رجلي اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم، وأدعي وأدعي وأدعي. هذه أدعية طيبة حسنة، لكن هل وقت النبي لها وقت؟ هذا الوقت أنت إذا أردت أن تدعو الله تعالى أن يبيض وجهك، أن يعطيك كتابك بيمينك، أن يثبت قدميك، لا تدع وقت الإجابة الذي بينه رسول الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه عندما تضع هذا الوجه الذي هو أجل شيء تتربه للرب. فإذا وضعت جبهتك وأنفك وفمك وعينيك وكل شيء فيك لله تعالى، الله جل وعلا يكون قريبا منك. ولكن أبا مرة الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه يصرفنا عن الدعاء في السجود وفي أوقات الإجابة، فإذا ما وضعت جبهتي على الأرض أتذكر عندما وضعت جبهتي اليوم يبغون سمك حتى أن ترفع رأسي، ولعلي أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والله لو سألتني ماذا قرأ الإمام، وهل عندما وضعت جبهتك هل سبحت ثلاثا أو أكثر أو أقل، البعض منا يقول لا أدري، هذا من وسوسة الشيطان لعنة الله تعالى عليه، أو ما صرف المرتب، أو أن عندنا مناسبة، من أين آتي بقرض، آتي بمال، وماذا أفعل، أذهب إلى من، حتى ينتهي الإمام من الصلاة وما عقلنا شيئا من صلاتنا. فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فإذا أردت تبييض الوجه اقرع باب الرب وجبهتك في الأرض. الدعاء مخ العبادة. الله جل وعلا قال ادعوني استجب لكم. لكن يا إخوان أناشدكم الله، إذا كان سيد الخلق الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، بين لنا أن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله عند الجماع ماذا يقول قبل أن يولد، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عندما يدخل المرء بيت الخلاء، عندما تدخل قبل ما تدخل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عندما تخرج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو غفرانك. ما يعلمنا عندما نغسل الوجه أن نقول بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذه كتب الأحاديث بين أيدينا، ووالله لا تجد لا في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أي كتاب من كتب الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله ما يدل على أن النبي عندما غسل الوجه قال بيض وجهي، عندما غسل اليدين ائتني كتابي بيميني، عندما غسل رجلي ثبت قدمي على الصراط المستقيم. هذا دعاء تقوله في مواطن الإجابة، ولا ينبغي أن نزيد على رسول الله شيء. وهذا ما يسمى عند العلماء البدعة. إيش معنى البدعة؟ البدعة أن يعمل المرء عملا شرعيا لم يعمله رسول الله ولم يدع النبي إليه، فشيء ما عمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنا أعمله ولي في ذلك ثواب؟ لا. أمر آخر أقوله وأرجو إلقاء البال له، صيغة الصلاة على سيد الخلق. عندما نكون داخل الصلاة ماذا نقول، ماذا نفعل، ما كيفية الصلاة على سيد الخلق؟ هل ورد عن النبي في هذا الباب شيء أم لا؟ الجواب بالخلاصة، ذهب سيد الخلق إلى سقيفة بني ساعدة عند باب الشامي وجلس عند سعد، وقام رجل من المسلمين ووجه إلى النبي سؤال، يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سؤال واضح أو يحتاج إلى شيء؟ لا يحتاج إلى. كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سكت رسول الله، ما تكلم ببنت شفة، وطال سكوت رسول الله حتى إن الصحابة لوموا على السائل، تمنوا أن السائل لو لم يسأل رسول الله، كأنه سأل النبي سؤال محرج، لأن النبي لم يجب. طال الفصل، نزل جبريل على سيد الخلق وقال لسيد الخلق قولوا بهذه الصيغة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وجميع كتب الحديث، بل جميع كتب الفقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بهذه الصيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. الصيغ التي وردت في شأن الصلاة على النبي تبلغ 70 صيغة بروايات 70 كلها تدور حول هذا. ثم قال النبي: أما السلام فكما علمتم. التسليم، السلام كما علمتم، سبق أنني علمتكم صيغة التسليم، لأنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على نوح، السلام على هود، السلام السلام. فقال النبي لهم: لا تقولوا هكذا، وإنما قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين جملة عامة يدخل فيها الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين. السلام كما علم، بمعنى أنه لم يأتي بصيغة السيادة وهو سيد ولد آدم ولا فخر. فأنا اليوم وقبل اليوم وغيري كثير أقول: اللهم صلي على سيدنا محمد، زد كلمة سيدنا في صيغة الصلاة، والنبي ما ذكرها ولم يذكرها أحد من المحدثين ولا من الفقهاء عندما ذكروا الكتب. صلي، انظر، صلي على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. 7-8 جمل أدخلتها في صيغة السلام لم يذكرها رسول الله، وهذا في الصلاة الفريضة أو النافلة. أنا الآن لست في صلاة: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل من خلقت وأشرف من عظمت، لا بأس، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا مانع، هو سيد ولد آدم ولا فخر. النقطة التي أريد أن ننبه عليها أننا داخل الصلاة، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، النافلة، نلتزم بما فعل رسول الله. محبة النبي اتباعه، محبة النبي اقتفاء هديه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم التمشي على شرعه. لا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن إن القضية أنه إذا علمنا دعاء، علمنا ذكر، علمنا شيء، نلتزم الشيء الذي قاله لا نزيد عليه أثناء العبادة. علم رجل دعاء، مضمون الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هكذا قال الرسول للرجل: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فما كان من الرجل إلا أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، بدل كلمة نبي برسول. فلما سمع النبي منه هذا قال له: لا، قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت. لما؟ لأن ثمة فرق بين النبي وبين الرسول. النبي الذي يوحى إليه من قبل الله ولا يؤمر بالتبليغ، الرسول الذي يوحى إليه من قبل الله ويؤمر بأن يبلغ، فالنبي لما ذكر وهو أفصح العرب والعجم قال قل، قال بنبيك الذي أرسلت، نبيك الذي أرسلت، نبي أوحى الله إليه، ثم زاده تشريفا وتكريما وأوحى إليه وبلغ بأن يبلغ الخلق. فعندما قال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي لا، قل الصيغة العبارة التي علمتكها، لا لا تحيد عن ذلك. لهذا ينبغي لنا فيما يتعلق بأمور الشريعة العبادة لا نزيد على رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا أخي أنا ما قلت منكر، أنا قلت سيدنا وهو سيد ولد آدم ولا فخر. صحيح هو سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن السؤال عندما علم الصحابة صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هل قال هذه الكلمة أو لم يقل؟ أقول محال، محال من الأرض إلى السماء أن يأتي إنسان يعرف الحديث يعرف العلم يقول بأن النبي قال سيدنا، والله ما يستطيع أن يقول هذا. إذن نحن نلتزم بما علمنا رسول الله في خارج الصلاة، يا أخي سيده، ومن لم يسيده، من لم يقل إنه سيد لا بارك الله فيه، ولكننا ندعو إلى أننا عندما نلتزم وعندما نتعبد وعندما نقول أشياء علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نزيد عليه، لأنني إذا زدت كلمة معناه كان الأولى أن يقول الرسول سيدنا، لما لم يقل سيدنا؟ أنا وأنت نؤاخذ النبي؟ لا، لا يكون هذا إن شاء الله. عقبة بن عامر هذا الصحابي الجليل العظيم من جهينة، جهني قريب من المدينة، العيص وما إلى ذلك، المليليح، جبل الأجرد، إلى أن تأتي إلى قرب ينبع، بنو جهينة، جهينة، سنان، مروان، ما إلى ذلك، جماعة مشهورون من عهد رسول الله، مزينة من عهد رسول الله، مطير، بني غطفان، بني أسد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت الحديث وإذا قرأت رجال الحديث تجد جهني 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 جهني، مزني مزني، أسدي أسدي، ساعدوا رسول الله، دافعوا عن رسول الله، تلقوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولعقبة بن عامر هذا الجهني قصة، جاء يرعى غنم بالمدينة وإذا برسول الله يقدم، لما هاجر وقدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة أحدث ضجة، قدم رسول الله، النساء، الفتيات، الرجال فرحون، قدم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كيف لا يسمع عقبة؟ عقبة بن عامر الجهني سمع أن رسول الله قدم، فأتى عقبة يرى رسول الله، وما كان يومها على الإسلام، وإذا بالنبي يبايع الصحابة. عقبة ذكي، كاتب، شاعر، فصيح، بليغ، من ذكائه جمع القرآن، يعني حفظ القرآن على عهد رسول الله، رأى الناس يبايعون رسول الله فأتى ونظر، وإذا بوجه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بوجه كاذب، أراد الله به خير. فلما رأى الناس يبايعون النبي أتى إلى رسول الله وترك غنمه، قال فتركت غنمي وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بايعني، أنا أريد أن أبايعك على الإسلام. طبعا هناك فارق بين الحضر وبين من أتى من البادية. أنت اليوم ترى رجل تقول هذا متحضر، وترى آخر تقول هذا من البادية. فلما نظر النبي إليه علم أنه ليس من الحاضرة، قال أبايعك بيعة هجرة أو أبايعك بيعة أعرابية. أنت تريد تبايعني وتذهب وتعود إلى أهلك إلى الأعراب وإلى البادية، أم أنك تريد أن أبايعك مبايعة هجرة تقيم معنا؟ قال أريد أن تبايعني بيعة هجرة أجلس معك يا رسول الله. فبايعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذكر الحديث. واستمر عقبة بن عامر الجهني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، وصار مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وصار مع معاوية. وشهد عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه الفتوحات، فتوحات الإسلام يا أخي، الفتوحات التي وقعت ما قام بها إلا أصحاب النبي محمد من القبائل التي كانت هنا، وهم الذين الآن اليوم بمصر بالعراق بالشام بالأندلس بإفريقيا تفرقوا. أصحاب النبي لم يظلوا خاضعين، علموا أن الله تبارك وتعالى قد حملهم أمانة عليهم أن يذهبوا لإبلاغها، ولذا ذهبوا لإبلاغها. فمنهم من مات بإفريقيا، ومنهم من مات بالأندلس، ومنهم من مات بالعراق، ومنهم من مات بالقسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري نزيل النبي أين مات؟ مات ببقيع الغرقب، مات هنالك في القسطنطينية أيام الفتوح أيام إدخال الإسلام. ولما مات رضي الله تعالى عنه كرهوا أن يأتي الروم وينبشوا قبره، فلما دفنوه أتوا بالخيل تمرح حتى يعمى على موضع قبره رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. عقبة يخبرنا بهذا الخبر الطريف الجميل الجليل، يقول نحن كنا خداما أنفسنا، ما عندنا خدم، نتولى القيام بأعمالنا، وسيد الخلق كان يقوم بعمله، يقصف نعله، يرقع ثوبه، يفلي رأسه، يعين أهله، يقطع الدباء لأهله، ما في استنكاف ولا تكبر، يدخل الدار، فإذا ما دخل الدار قام بمهنة أهله. الحاج عمر دخل الدار، وعندما يدخل عمر الدار المرأة مريضة متعبة حامل ما إلى ذلك، تريد أن تتدلل على زوجها، لو تكرمت يا أبا محمد كأس ما معك، شوف إلا ما تستحي هذه الخبيثة، بصل الحد إلى هذا، يا أبو محمد أعطيه كاسة وأنا جايب لها خادم، وأنا وأنا وأنا، من أنت؟ لست بأفضل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقطع الدباء، يخدم، يعمل في داخل البيت صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك يأتي الحبشة إلى هذا المسجد، يلعبون بالحراب، يلعبون بالسيوف، يلعبون بآلات الحرب. عائشة تريد أن تنظر، بل هو الذي قال لها أتحبين أن تنظري يا عائشة؟ قالت نعم. هذا باب البيت، أتى بها ووقف عند الباب وأخذت ذقنها ووضعتها على كتف النبي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالدرق حتى انتهوا. أكفاك؟ قالت والله كفاني، لكنني أردت أن أقول لا، أريد أن أستكثر حتى يعلم الناس مقامي عند رسول الله. قلت لا ما كفاني، حتى انتهت. ولما انتهت قالت نعم، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الرعيل الذي رباهم سيد الخلق، الذين قرأوا وعرفوا ما أدبهم به سيد الخلق، ليس تربية المتكبرين ولا المتجبرين ولا المتغطرسين، بل إن الله تعالى قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل في يوم من الأيام، جمعوا لنا الإبل ورحت رعيت وما شهدت مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخرت وأتيت يوما فأدركت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس. سمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب، في المسجد، في البيت، في أي موضع، في موضع العمل، توضأت، أسبغت الوضوء، صليت ركعتين ولو بفاتحة الكتاب، شريطة أن يكون القلب حاضر، أن تكون مع الله، ليست هناك هواجس وليس هناك نظر أو شيء، إلا قد أوجب الله تعالى لك الجنة. قال فقلت بخ بخ، من دون تفكر، كلام أعجبني، فقلت بخ بخ. معنى بخ بخ يعني كلمة رضا وكلمة مدح، يا سلام، ما هذا الشيء العظيم الذي تفضل الله تعالى علينا به. قال عقبة فقلت ما أجود هذه جيدة جدا. فقال لي رجل بين يدي وهو عمر بن الخطاب، التي قبلها أجود، الرسول صلى الله عليه وسلم قال جملة وكلام من قبل أحسن من هذا وأجود. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، قلت ما هي يا أبا حفص؟ ما قال ما هي يا عمر، بل كناه حتى يريد أن يستجلب ليعطيه الفائدة، ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا، يعني سابقا قبل أن تجي، ما منكم من أحد يتوضأ أيها المسلمون فيحسن الوضوء ثم للترتيب والتراخي، يعني بعدما انتهى من وضوئه، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. قصة عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، عندما أتى إلى المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وسمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه بهذا الشرط. فقلت بخ بخ، فقلت بخ بخ، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب، يعني أوجب الله له الجنة. فلما سمع ذلك عقبة ما ملك نفسه أن قال بخ بخ، يعني هذا شيء عظيم عظيم يستدعي الرضا من العبد، أنه إذا توضأ وأحسن الوضوء واستقبل القبلة وصلى ركعتين فقط، لكن بهذا الشرط القاسي، هذا شرط ليس بالسهل، أقبل على الله بقلبه ووجهه، يعني خشع لله وخنع وأخلص، ولم يقصد بذلك رياء ولا سمعة، ولم يلتفت يمنة أو يسرى، وإنما كان مع الله تبارك وتعالى. ويمثل العلماء هذا الحال برجل دخل في صلاته وعندما أقبل على الله بوجهه تمثل أن هذه آخر صلاة يصليها، وأن ملك الموت خلفه ينتظره متى ما سلم ليقبض روحه، ويتمثل بأن كاتب الحسنات عن يمينه وكاتب السيئات عن يساره، فإذا ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انتقل إلى الرفيق الأعلى. ألا ترى ماذا يصنع من كان بهذه المثابة؟ أيشغل نفسه؟ أيلتفت إلى غير ربه تبارك وتعالى؟ ولذا قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: بخن بخن، جهر بها. وسمعها عمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه بجوار عقبة، فقال عمر لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: التي قبلها يا عقبة، التي قبلها يا عقبة أجود منها. النبي قد قال جملة قبل هذه الجملة التي سمعت، أنت أتيت متأخرا. فقال له عقبة رضي الله تعالى عنه: ما هي يا أبا حفص؟ فقال عمر: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل من الله عظيم. ولكن لنعلم أيها الإخوة أن الأمر يقتضي الإخلاص مع الله والصدق مع الله. وما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ وما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ القول في لغة العرب يطلق تارة على الكلام الذي تتكلم به. أقول صليت المغرب وسأنتظر بإذن الله صلاة العشاء، هذا قول. ويطلق القول في لغة العرب بمعنى الفعل والعمل. يطلق كلمة قول قال بمعنى فعل. دليل ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما كان في سفر وكان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنهما أجنبا والتمس الماء فلم يجد الماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. بعد ذلك أتيا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي لهما أو قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني تضرب بيديك الأرض، أن تقول يعني أن تفعل، أن تقول بيديك هكذا ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، لا أن تتمرغ بالتراب. الله جل وعلا أمرنا بالتيمم، ولكن عندما أمرنا الباري جل وعلا بالتيمم لم يقصد أننا نتمرغ كما تتمرغ الدابة، وإنما نضرب بوجوهنا الأرض ونمسح الوجه ونمسح اليدين، ويكفي ذلك رخصة من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول بلسانه ويعتقد بجنانه ويعمل بأركانه، لأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا يستحق أن يعبد إلا الله. هذه الخلاصة: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا يستحق أن يعبد إلا الله، وكل ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى. فلو صرف شيئا من العبادات التي تعبدنا الله جل وعلا بها وأمرنا بها، وهذه الأوامر التي يأمر الله جل وعلا العباد بأن يقوموا بها، لا يجوز أن يفعلها العبد لغير الله تبارك وتعالى. هذا أمر يحتاج إلى الانتباه، يحتاج إلى أن تقول بلسانك، تعتقد بقلبك، جوارحك أيضا تذعن لله تعالى، ولا يجوز أن تصرف شيئا من حق الله تبارك وتعالى لغير الله كائنا من كان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا لا أسجد لغير الله، أنا لا أركع لغير الله، أنا لا أدعو غير الله، أنا لا أستغيث بغير الله، أنا لا أذبح لغير الله، أنا لا أنذر لغير الله، لأن الله تعالى أمرني بالسجود، أمرني بالركوع، أمرني بأن أدعوه، أمرني بأن أستغيث به، أمرني وأمرني وأمرني، وكل ما أمرني الله جل وعلا به لا يستحقه أحد من الخلق، لا إجلالا ولا تعظيما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قائل، لما أراد إنسان أن يسجد له نهاه النبي عن ذلك وقال لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أنا أقول لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، ولكنني أطوف بالأضرحة وأخنع لها وأسجد لها وأركع لها، آتي بجبهتي وأضع جبهتي في موضع القبر، هذه الجبهة لا توضع في الأرض إلا لرب البريات لا إله إلا هو. كل مخلوق منذ أن خلق الله أبانا آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لا يستحق الركوع ولا السجود ولا العبادة ولا الدعاء، لأن لا إله لا معبود حق إلا الله. وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، هذا حق وصواب، ولكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. إن معنى لا إله، الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، لا إله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله. أنا أقول لا إله إلا الله وأطوف بقبر، ألم أنقض معنى لا إله إلا الله؟ الطواف لا يكون إلا ببيت الله تبارك وتعالى، وإذا ما طف بقبر مهما كان القبر ينظر هل الله دعانا إلى ذلك، هل الله جل وعلا أمرنا بذلك أم لا. فإذا كان الله جل وعلا أذن لنا أن نطوف بأي قبر فعلنا ذلك، لم يأذن الله جل وعلا لنا فإن الطواف عبادة والعبادة لا تفعل إلا لله. إذن على ما نطوف بالحج أحجار بالبيت ولا نطوف بالقبر؟ القبر أفضل، القبر صاحب القبر أفضل من الكعبة. الجواب الله أمرنا بأن نطوف بالكعبة، الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فإذا كان الله جل وعلا أمرنا بأن نطوف بأي قبر أذعنا لأمر الله، وطفنا بأي قبر أمرنا الله جل وعلا أن نطوف به. لذا يا إخوان هذه ما أمور لا تنال هكذا سبهللا، وإنما تنال بطاعة الله والانقياد لله والإخلاص لله. فإذا ما توضأت وأنهيت وضوءك، جاء في حديث عمر أنه رفع أصبعه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلى هذا الحد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما ثواب من فعل هذا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الريان يعني للصوام، هذه أربعة. باب التوبة، باب الكاظمين الغيظ، باب الراضين، باب الأيمن. الباب الأيمن، والباب الأيمن لا يدخله إلا أقوام الله جل وعلا وعدهم بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب الصلاة لأهل الصلاة، باب الجهاد للمجاهدين في سبيل الله، باب الصدقة الذين يتصدقون، باب الصيام الذي يسمى باب الريان، باب التوبة للتائبين، باب كذلك الكاظمين الغيظ، باب الراضين، الباب الأيمن لأمثال الذين قال النبي فيهم يوما، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عكاشة أن هنالك أقوام 700,000، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000، وليس المقصود العدد، العرب يطلقون عدد، فإذا ما كان العدد كبيرا قالوا 70,000 وهو أكثر، 20,000 وهو أكثر، كناية عن التكثير. لما أطلق النبي هذا الحديث دخل بيته وإذا بالصحابة جلسوا يتذاكرون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حريصون على الخير. أما رأيت عقبة لما سمع هذا الكلام من النبي صلوات الله وسلامه عليه فرح لذلك وسر، ولما سمع ما قال عمر رضي الله تعالى عنه التمس من عمر أن يخبره، يحرصون على فعل الخير وعلى سماع الخير وعلى العمل بالخير، ما جلسوا ولا توانوا بل جلسوا يتذاكرون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جماعة قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء، جماعة قالوا كذا وكذا وكذا، وخرج عليهم رسول الله وهم جلوس يتذاكرون، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا أنه قال لا يرقون، فرق بين يرقون ويسترقون. الرقية مشروعة وجائزة ولا مانع منها، مريض آتي إلى رجل صالح يقرأ علي بآيات الله الفاتحة أذكار نبوية، بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات وينفث عليه، يقرأ علي الفاتحة 7 مرات، يقرأ المعوذتين، يقرأ آية الكرسي، يقرأ أي ذكر مشروع لا مانع، أقرأ على نفسي لا مانع، أذهب إلى غيري ليقرأ علي وألتمس منه أن يقرأ علي، أسترقي، أطلب، لا مانع، جائز، ولكن لا أكون من 70,000 إن طلبت، لأن نقص التوكل. ولذا قال يسترقون وما قال يرقون. كان النبي يرقى ويقرأ على ولديه الحسن والحسين ويعوذهما في كل ليلة: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. فلو كان الرقى أو الاسترقى لا يجوز لما فعل ذلك رسول الله، وإنما الممنوع أن يرقى يعني يقرأ بغير ذكر الله وبغير الألفاظ المشروعة، يقرأ بأن ينادي الجن، ويقرأ على المرضى على الميت بطلاسم وما إلى ذلك. لكن لو قرأ ما ذكرت لكم، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، أي دعاء مأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو أي دعاء ليس فيه شرك ولا غلو، جاز ذلك إن شاء الله. ولأضرب لك مثل برقية أنا أحفظها أقرأها عليك لكي تعلم هل هذه الرقية جائزة أم لا. إن قرأت آية الكرسي جائز، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الفلق، أعيذك بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا مانع. لكن اسمع هذه الرقية، وأنا أحفظ هذه الرقية من الصغر حتى تعلم الشارع لا يدعو إلا إلى ما فيه طاعة الله. الرقية اسمع: من كرم جلل تاج العالمين لو كل لو. ايش معنى هذا؟ من كرم جلل تاج العالمين لو كل لو. هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا كقول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. جبريل قرأ على النبي المعوذتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سحره يهودي بالمدينة يسمى لبيد بن الأعصم عليه لعائن الله، في جف نخلة، وأتى بإبر ووضع هذا الجف النخلة في مش ومشاطة وألقاها في بيروان. وقبل سنين كنا نعلم بيروان أو داروان، أنا نصراء يهودي لعنة الله عليه. فظل النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالأمر، يريد أن يفعل ولكن لا يفعل. ما الذي يفعل؟ يريد أن يأتي أهله فلا يأتيهم. من هذا الجانب أصيب رسول الله. أما من جانب التبليغ، أما من جانب الصلاة، أما من جانب القيام بأمر الله تبارك وتعالى، فما أصاب النبي شيء، إلى أن نزل جبريل ومعه ملك آخر، أحدهما وقف على رأس النبي والآخر عند قدميه. ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. من طب؟ لبيد بن الأعصم في مش ومشاطة وجف نخلة. قال: علاجه ماذا؟ قال: أن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وكأنما حل النبي من عقال صلوات الله وسلامه عليه. هذه رقية جائزة ومشروعة، لكن الحديث ينص لا على من يقرأ، على من يطلب. لا يسترقون، لا يطلبون ولا يقتغون، لأن آخر الدواء العلاج الكي، فإذا اكتوأم لا يكون من العشرين السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يتطيرون إذا أرادوا سفر، إذا أرادوا عمل، إذا أرادوا أن يهموا بشيء، عندما يسمعون كلمة مفزعة يا خاسر وما إلى ذلك، تطيروا بالطير، سوانح وبوارح
أو يذهب، يريد أن يسافر، يريد أن يتزوج، يريد أن يعمل عملا من الأعمال، لا يعمل حتى يذهب إلى الدور حتى يسمع كلمة. إذا كلمة يا رابح يا ناجح مضى. إذا سمع طفل صغير لا يعقل قال يا خاسر يا ويلك انصرف ولا يعمل العمل. هذا يسمى التطير، والتطير نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما على العبد أن يستخير إذا أراد أن يعمل الأمر ويستشير، وبعد ذلك يمضي، وإذا سمع ما يسوء قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمضي. والله لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى عليه وهو في بطن أمه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن الذي يتطير يعلق قلبه بالطير بالسوانح أو غيرها فهذا هو المذموم. ومن تطير لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود أبواب الجنة 8. لما سمع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يستطيع أحد أن يدخل من الأبواب كلها؟ قال النبي له نعم وأنت منهم يا أبا بكر. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه.